السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذه الوقفة من وقفات مع آيات، وما زلنا مع صفات عباد الرحمن التي ذكرها رب العزة جل وعلا في سورة الفرقان، ومع قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. كان سبب نزول هذه الآية ما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أعظم أو أي الذنب أكبر؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، فأنزل الله تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. الآيات. وقد تواردت الآية والحديث في الإثم، الأول على شيء واحد، وتوارد أيضا في الثاني والثالث، إلا أن في الحديث ذكر فرد من العام وهو شر أفراده وأكبرها إثما، وفي الآية ذكر العام، ولا شك أن شر قتل النفس هو قتل الولد، لما في ذلك زيادة على قتل النفس من الخروج عن حنان الفطرة وارتكاب ضد ما توجبه الرعاية والكفالة وسوء الظن بالله المتكفل برزق الخليقة. والذين ولا يقتلون النفس عام يشمل كل النفوس. ورد في الحديث تخصيص هذا العام، وهو نص على فرد من أفراد هذا العموم، ولشناعته خص بالذكر، لأن الأصل أن الوالد يرحم ولده ويرأف به، الأصل أن الوالد يحن على ولده، والأصل أن المرأة العاقلة يوقن أن الرزق من الله سبحانه وتعالى، فلا يقتل النفس مخافة أن تشاركه في هذا الرزق. كما أن الزنا بحليلة الجار هو شر أفراد الزنا، فإن الزنا محرم سواء كان بحليلة الجار أو البعيد أو غير ذلك، محرم مطلقا عموما. كما أن الزنا بحليلة الجاري هو شر أفراد الزنا، لما فيه زيادة على الزنا من انتهاك حرمة الجار. الزنا فاحشة، فإذا كان ذلك بحليلة الجار ففيه انتهاك لحرمة الجار وخيانة الأمانة، فإنهم ما تجاوروا حتى أمن بعضهم بعضا، وإدخال الفساد على أساس التكوين الاجتماعي في الناس وهو التجاور والتقارب. الأصل أن الجيران يأمن بعضهم بعضا ويرعى بعضهم مصالح بعض، فهذا خان هذا الأصل وأفسد هذا الأصل مع عظم وشناعة الزنا في حد ذاته، فإذا كان بحليلة الجار زاد شناعة وفحشا عياذا بالله. ولما أثبت الله لهم أصول الطاعات في الآيات المتقدمة في صفات عباد الرحمن الأولى، نفى عنهم أمهات المعاصي في هذه الآية. أولا أثبت لهم أصول الطاعات، وفي هذه الآية نفى عنهم أمهات المعاصي تنبيها على أن الإيمان الكامل هو ما تثبت معه الطاعات وتنتفي معه المعاصي، وذلك هو غاية الامتثال للأوامر والنواهي، وفيه تعريض بما كان عليه المشركون من الاتصاف بهذه المعاصي من دعائهم آلهتهم مع الله وقتلهم النفس وارتكابهم فاحشة الزنا. وقدم إثبات الطاعات على انتفاء المعاصي تنبيها على أن من راض نفسه روضها ومرنها على الطاعة ودانت نفسه بالإخبات والانقياد للأوامر الشرعية ضعفت منه أو زالت دواعي الشر والفساد فانكف عن المعصية. من رب نفسه وزكاها وروضها وعودها على الطاعة ذلت وكانت معه مخبتة ومنقادة للأوامر الشرعية ضعفت رغبته وأوزالت عنه الدواعي التي تدعوه إلى الشر والفساد فانكف عن المعصية. أي أن الطاعات تزكي النفوس وتطهرها، وتضعف مع هذه التزكية والطهارة الرغبة في المعاصي والفجور عياذا بالله. فمن هنا نعلم أن على المسلم الذي يعمل لتزكية نفسه أن يواظب على الطاعات بأنواعها، وأن يجتهد في حصول الأنس بها والخشوع فيها، فإن ذلك زيادة على ما يثبت فيه من أصول الخير، ويقلع منه أصول الشر، ويميت منه بواعثه. فإن المرء إذا عمل على تزكية نفسه بأن يواظب على الطاعات وأن يجتهد في حصول الخشوع والأنس بها، هذا زيادة على ما يثبت فيه من أصول الخير، ويقلع منه أصول الشر، ويميت منه بواعثه، الأسباب التي تستدعيه إلى الشر، فيقلع أصول الشر والأسباب التي تدعوه إلى ذلك الشر، وذلك بالعمل الصالح والمواظبة على الطاعات التي تطهر النفوس وتزكيها، وأن يجتهد في حصول الأنس بهذه الطاعات وحصول الأنس والخشوع فيها، ذلك مطهرة للقلب والنفس والروح، يثبت أصول الخير ويقلع أصول الشر، ويميت الأسباب الباعثة لهذه المعاصي والشرور. يقول الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله: قامت الشريعة على المحافظة على حقوق الله وحقوق عباده، وحق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فمن دعا مع الله غيره وأشرك به سواه فقد أبطل حق الله وأعدم عبادته. الشريعة قامت بالمحافظة على حقوق الله وحقوق العباد، وأعظم حق من حقوق الله سبحانه وتعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فمن دعا مع الله غيره وأشرك به سواه فقد أبطل حق الله وأعدم عبادته. يعني إن تعبد بعد أن أشرك فأفسد العبادة وأعدمها، صارت كالعدم. ومن قتل النفس فقد تعدى على أول حق جعله الله لعباده بفضله، وهو حق الوجود، وعمل على إبطال وجودهم وفناء نوعهم وزوال عبادتهم، فلهذا قرن قتل النفس بدعاء غير الله معه. ولما كان الزنا فيه بطلان النسب وفساد الخلق والجسد وذلك مؤد إلى الاضمحلال والزوال والشرور والأهوال، قرن بقتل النفس فذلك قتل حقيقي وهذا قتل معنوي. نسأل الله السلامة. والدعاء هو النداء لطلب أمر أو تنبيه عليه، والإله هو المعبود. حرم الله النفس جعل لها حرمة ومنعة، فلا يجوز التعدي عليها. وقد وصف النفس بالاسم الموصول المعروف الصلة، لأن تحريم الله لها أمر مركوز في النفوس معروف للبشر بما جاءهم من جميع الشرائع. وكان النفي للفعل بصفة المضارع للإشارة إلى استمرار ذلك النفي. لا يدعون ولا يزنون ولا يقتلون النفس، أي أنهم مستمرون على ذلك، على التوحيد وعدم الإشراك، على حماية الأرواح والنفوس وصيانة الأعراض. والمعنى العام للآية: والذين لا يدعون ولا يعبدون مع الله إلها آخر فيشركون به سواه في عبادته إياه، ولكنهم في عبادتهم إياه ولكنهم يخلصون له العبادة ويفردونه بالطاعة ويوحدونه في ربوبيته وألوهيته، ولا يقتلون النفس التي جعل الله لها حرمة وحرم قتلها بالسبب إلا الحق الثابت في دين الله المعارض لحرمتها المقتضي بالزنا بعد الإحصان أو الكفر بعد الإيمان أو القتل للنفس العمد العدواني، ولا يزنون فيأتون ما حرم الله عليهم إتيانه من الفروج. دعاء الله عز وجل فساد بين العبد وربه، وقتل النفس عدوان على الأرواح وإزهاق وإفناء لها، والانتهاك للأعراض إفساد للنسب وإفساد لأصول الأمة لأصول الناس. فالله سبحانه وتعالى نزه عباد الرحمن وبين أنهم لا يدعون مع الله غيره، وأنهم لا يقتلون النفوس بغير حق، وأنهم لا يزنون. نسأل الله عز وجل أن يطهرنا من الشرك والشقاق والنفاق وسائر الموبقات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.